جمعية دار البر تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المجلس العلمي الذي هو بعنوان من أحكام السفر أو تنبيهات مهمة لكل مسافر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لنا في هذا المجلس الأجر والثواب والحسنات العظيمة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ولكن سلمكم الله، قبل أن أبدأ بذكر بعض المسائل المتعلقة بأحكام السفر، لابد أن أنبه على نقطة في غاية الأهمية، ألا وإن هذه النقطة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أهم المهمات أن نحرص على التفقه في دين الله عز وجل. فكم من أحكام شرعية يظنها بعض الناس أنها من الأحكام السهلة اليسيرة التي لا تتطلب كلاما أو أن يخصص لها ندوات ومحاضرات. فإذا جاء الإنسان إلى الواقع العملي في حياة الناس، وجد أن عند عدد كبير منهم جهل فظيع بهذه المسائل. لذلك سلمكم الله، على الإنسان أن يتعلم العلم ويتفقه في أحكام الشرع والدين. رب كلمة من العلم تتعلمها فيسلمك الله عز وجل من شرور وبلايا وآفات لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. من أوضح الأمثلة على ذلك، من تعامل مع أسئلة الناس مثلا في منسك الحج، يجد أن هناك أسئلة عجيبة وغريبة، ربما إذا لم يكن الإنسان قد استعد لها استعدادا طيبا وتفقه في دين الله عز وجل، ربما لم يوفق إلى إجابة هذه الأسئلة أو إلى أن يرشد هذا المستفتي إلى الوجه الصواب في المسألة. ومن عجيب ما مر علي في الحج الماضي أن أحدهم سألني وقال لي: لعل هذا السؤال ألا يمر عليك في حياتك. قلت له: خير، ما الذي وقع؟ وهذا رجل أنا أعرفه وهو صديق. قال لي: سعيت بين الصفا والمروة وكان سعيه منكسا من ناحية البدن، فكان ظهره إلى المروة وصدره إلى الصفا، وهذا أمر غريب عجيب. فقلت له: كيف وقع منك هذا الأمر؟ قال: اضطررت اضطرارا إلى أن أركب السيارة في السعي بين الصفا والمروة وجلست بهذه الطريقة. طبعا من باب التفقه في دين الله عز وجل، إن كان قد طاف حول البيت بهذه الطريقة فجعل الكعبة عن يمينه فإن طوافه لا يصح، لابد أن تكون الكعبة عن يساره. وأما السعي بين الصفا والمروة فإن جمعا من أهل العلم يخففون في هذا الشرط وينصون أنه لو سعى بهذه الطريقة التي ذكرها السائل، وينص الشافعية خصوصا على هذا الأمر، بأن هذا السعي لا حرج فيه وأنه سعي صحيح. فلذلك المقصود سلمكم الله أن نحرص على التفقه في دين الله عز وجل. والإخوة الكرام في جمعية دار البر قد أحسنوا بارك الله فيكم عندما طرحوا مثل هذا الموضوع، أحكام مهمة تهم كل مسافر. عندما يريد الإنسان أن يسافر يحتاج أن يتعلم بعض الأحكام الشرعية. طبعا سلمكم الله، لن أتمكن بارك الله فيكم من أن أمر على جميع الأحكام المتعلقة بالسفر، ولكن سلمكم الله سأذكر أبرز وأهم الأحكام، ونبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. من المسائل المهمة جدا سلمكم الله أن يعلم الإنسان أن بقاءه في هذه الدنيا محدود بأيام، فالعمر له وقت محدد ينتهي عند هذا الوقت. فالسعيد الموفق من اغتنم أيام بقائه في الدنيا في طاعة الله عز وجل وأقبل على العمل الصالح. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بعض الناس عندما يتكلم عن نعمة الصحة قال يقول: أريد أن أمتع بصحتي كي أتمكن من السفر. وبعض الناس يقول أتمنى أن يكون عندي وقت فراغ كي أتمكن من السفر. ولا شك ولا ريب أن أحكام السفر ليست كلها على درجة واحدة، ولكن سلمكم الله الأطيب من هذا أن ينوي الإنسان أنه إذا متع بصحته أن يقبل على طاعة الله عز وجل وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. والله إن هذه من أعظم فوائد اغتنام الصحة، أنك تغتنمها فيما يقربك إلى الله عز وجل. فالعمر شيء غال ونفيس. الله عز وجل يقول والعصر، ويقول والضحى، ويقول والليل، إلى غير ذلك من أجزاء الوقت التي أقسم بها رب العالمين. وهذا دليل على أهمية الوقت. ومن الكلمات الجميلة للحسن البصري رحمة الله تعالى عليه أنه قال يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. ما مناسبة ذكر هذا الكلام مع موضوع السفر؟ السفر جزء من عمر الإنسان. هذا العمر الذي مضى في السفر إما أن يكتب لك وإما أن يكتب عليك، فانتبه لهذا الأمر انتباها عظيما. وهذه المسألة ربما غفل عنها بعض الناس، فكانت أيام سفره أيام غفلة وازدياد في الإثم وازدياد في السيئات. لذلك لا بد أن نضع هذا الأمر نصب أعيننا. المسألة الثانية سلمكم الله، الموفق يحرص على كل عمل يقربه إلى الله عز وجل، سواء كان في السفر أو كان في الحضر. في السفر لا تترك أبواب الطاعات وأبواب الأجر، في الحضر لا تترك أبواب الطاعات وأبواب الأجر. مثلا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت كعدل عتق 10 رقاب، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل زاد على ذلك، وكانت له حرزة من الشيطان في يومه ذلك. طيب الآن لو أن الإنسان سافر مدة أسبوعين، يا ترى كم سيفوت من الأجر إن أهمل هذه الأذكار؟ يعني إذا سافر بارك الله فيكم لمدة 10 أيام يفوته أجر عتق 10 رقاب، يفوت أجر عتق 10 رقاب يوميا، يعني 10 أيام 100 رقبة يفوتك الأجر. يفوتك أجر أن تكتب لك 1000 حسنة في اليوم، 100 حسنة، فيفوتك أجر 1000 حسنة. لذلك في السفر أو في الحضر احرص على أن تغتنم وقتك فيما يقربك إلى الله عز وجل، وابتعد عن الأمور التي تقربك من معصية الله عز وجل. لابد أن ننتبه بارك الله فيكم أن الذنوب والمعاصي من أسباب غضب الله على عبده، ومن أسباب مقت الله لعبده، والمقت أشد البغض. فلا تفعل في سفرك أو في حضرك أشياء تكون سببا في أن يغضب الله عز وجل عليك. حدثني أحد الإخوة شخصيا فقال لي بأنه وجد أن راتبه قد ضعفت فيه البركة. قال ففتشت وراجعت نفسي، ما الذي فعلته من الذنوب والخطايا؟ قال فلم أجد شيئا من الذنوب التي ربما استجدت وقارفها هذا الرجل، بحيث أنه ربما تبدر منه في الأيام العادية صغائر، فبدرت منه خلال مدة ماضية شيء من كبائر وعظائم الذنوب والموبقات. قال فلم أجد شيئا. قال ثم بعد مدة راجعت نفسي فتبين لصاحبنا أنه خلال سفره ذهب إلى مكان لا يجوز له أن يذهب إليه للفرجة وللنظر في هذا المكان. قال فلعل محق البركة بالذنب الذي غفل عنه الإنسان. فلذلك لا بد أن ننتبه سلمكم الله. ثم أيضا من النقاط المهمة جدا، السفر سلمكم الله له عدة أسباب. بعضهم يسافر للتجارة، وبعضهم يسافر بارك الله فيكم للعبادة، يذهب إلى العمرة إلى المدينة، وبعضهم بارك الله فيكم يسافر لصلة الرحم، وبعضهم يسافر للعلاج، إلى غير ذلك من أبواب السفر. ولكن لنعلم بارك الله فيكم أن السفر المجرد للسياحة هذا الأمر ما كان موجودا عند الرعيل الأول وعند السلف الصالح. يعني بمعنى بارك الله فيكم، بعض الناس يظن أنه لا بد أن يسافر للسياحة، والناس عاشت سنوات طويلة جدا لا تعرف مثل هذا الأمر. هذا لا يعني أن سفرك للسياحة محرم أو فيه محظور شرع، ولكن النقطة التي أريد أن أنبهك عليها: خير عادة ألا تأسرك عادة. بعض الناس إذا جلس يقارن نفسه بمن يسافرون للسياحة في الصيف أو في غير ذلك من أي من أوقات السنة، ربما تصور أنه يعيش حياة الأشقياء. لماذا؟ لأنه لم ينظر إلى من هو دونه، ونظر إلى من هو أعلى منه، فأصبح يزدري نعمة الله عز وجل عليه كما جاء في صحيح مسلم. فإذا لم يسافر الإنسان ولو 10 سنوات أو 20 سنة، فكان ماذا؟ لابد على الإنسان أن يفكر قليلا. هب أن الإنسان في هذا الصيف لم يسافر أبدا، ما تيسر له السفر، فما الذي يترتب على ذلك؟ لا يترتب على ذلك أي شيء، والذي يجده بعض الناس في أنفسهم أنهم يعيشون عذابا لا يطاق بسبب أنهم قارنوا أنفسهم بالآخرين. وهذه من أعظم أسباب ازدراء نعمة الله عز وجل على عبده، حتى يصبح الإنسان متململا من النعم لا يراها شيئا. وأما إذا نظر الإنسان إلى حال غيره ممن هو دونه، فإنه سيعلم أنه يعيش في نعيم لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. يذكر أن الحسن البصري جلس في ليلة من الليالي يردد هذه الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيلة الليل يردد هذه الآية، قيل له: يا أبا سعيد، لما فعلت هذا؟ قال: لا يقع طرفك على شيء إلا وترى نعما عظيمة من الله عز وجل عليك. والإنسان لو فكر يجد أنه يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى. لماذا أقول مثل هذا الأمر؟ أحيانا يسألني بعض الأشخاص عن بعض الأمور المتعلقة بالسفر، ويرى بأنه من الضروري أن يسافر للسياحة. فقل له: فرضا لو ما سافرت، ما الذي يترتب على ذلك؟ بعضهم قد ينصدم من هذا السؤال، والواقع أنه لا يترتب على هذا أي شيء. فلذلك لابد أن ننتبه، والقناعة كنز لا يفنى. يذكر عن الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي أنه كان يقول: عندي كنز أعطاني الله عز وجل إياه لم يعطيه لكثير من العباد. فيقول له: ما هو هذا الكنز؟ فيقول: القناعة. فلذلك على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. طيب، من النقاط أيضا المهمة جدا: من أخطر الأمور أن يستدين الإنسان للسفر. بعض الناس يريد أن يسافر، يريد أن يعيش مثل فلان أو علان، ويظن أنهم قد حازوا السعادة من أطرافها بسبب سفري. طيب، ما عنده مال، فماذا يفعل؟ يستدين كي يسافر، وهو قد يعلم أنه ربما لم يتمكن من السداد. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. من تأمل في النصوص الشرعية التي ترهب من الدين، لم يستدن من الناس إلا إذا بلغت الروح الحلوة. الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين، فكيف يستدين الإنسان كي يسافر؟ لا تفعل مثل هذا الأمر. وطبعا إذا كانت الاستدانة عن طريق البنوك المحرمة مثلا، أو المعاملات المالية المحرمة الربوية، فإن هذا العمل لا يجوز قطعا. ولابد بارك الله فيكم على الزوجة خصوصا أن تعين زوجها على مرضات الله عز وجل. فبعض الناس يستدين رضوخا لطلب زوجته المتكرر وشدة إلحاحها عليه، فلا بد على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا لا تقارن حياتك بحياة الآخر. بعض الناس مثلا يسافر في الصيف للسياحة، طيب لابد أن يسافر على مستوى معين. لماذا؟ يعقل أن أضع في تطبيقات التواصل الاجتماعي أني سافرت على طيارة، يعقل مثل هذا الأمر؟ وخذ من هذه المقارنات التي تجعل الإنسان يعيش في جحيم اخترعه وعذب به نفسه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأنبه على نقطة وعلى مسألة. قد تتصور أن فلان الفلان الذي شرق وغرب في السفر أنه من أسعد الناس في هذه الدنيا. أتعلم أن بعض الناس سافروا فرجعوا من سفرهم هذا وقد حملوا في توابيت ورجعوا أموات؟ ألم نسمع قصصا كثيرة من هذه المسائل ومن مثل هذه الأمور؟ فسل الله عز وجل دائما العفو والعافية. لذلك سلمكم الله، لا تتصور أن السعادة تحصر في جانب دنيوي لا يمكن للإنسان أن يتجاوزه. السعادة بتقوى الله عز وجل. إن تيسر لك طبعا وكان هذا الأمر متيسرا للإنسان من غير إسراف ولا تبذير فلا حرج لو سافر الإنسان. ولكن كلامي عن بعض الأشخاص الذي يعيش الآن في الصيف كأنه مكبوت، كأنه يعيش في جحيم عظيم. الناس تسافر وأنا ما أسافر، طيب لو ما سافرت فكان ماذا؟ اللهم ارزقني اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. نفترض أن هذه مصيبة، نفترض الآن، طيب سل الله عجل أن يرزقك يقينا، ربما يكون هذا الأمر خير لك. ناس سافروا وقعت عليهم حوادث جسيمة، ربما صرف الله عز وجل عنك شرا لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. فاحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم أيضا بارك الله فيكم، عندما يستعد الإنسان للسفر بجميع أنواعه وصوره لا بد عليه أن ينتبه إلى أسباب السلامة الدينية وأسباب السلامة الدنيوية. بعض الأسباب التي تتعلق بالسلامة الدينية سأذكرها بعد قليل، لكن لا بد أن ينتبه الإنسان إلى بعض أسباب السلامة الدنيوية. يذكر عن عمر أنه كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. بعض الناس يريد أن يسافر هكذا دون أن يبذل الأسباب، دون أن يتحرى في سفره. ولو كان الإنسان سيسافر وحده لهانت هذه المصيبة، ولكن بعض الناس يسافر مع أسرته وزوجته وأولاده وأطفاله الصغار ويعرضهم لمخاطر دنيوية جسيمة. فلذلك لا بد عليك أن تنتبه لهذا الأمر غاية الانتباه. بعضهم مثلا يسافر إلى بعض البلدان الخطيرة جدا، بعضهم يسافر دون أي حجوزات، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى بعض البلدان تورط ورطة عظيمة. وجاء في الحديث الذي صح الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه: إياك وما يعتذر منه. لا تضع نفسك في مواقف ثم تندم على هذه المواقف ندما عظيما بعد ذلك. فلذلك على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر انتباها عظيما. بعض الناس إذا سافر بأطفاله ربما غفل عنهم ووقعت كوارث خطيرة جدا على هؤلاء الأطفال الصغار، فيعض الإنسان بعد ذلك أصابع الندم ويقول ليتني لم أسافر. فلذلك لا بد أن ينتبه لهذا الأمر غاية الانتباه. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أهم المهمات في السفر بجميع أنواعه أن تسافر إلى وجهات لا تؤثر على دينك. نعم بارك الله فيكم، لا بد على الإنسان أن ينتبه. هناك بعض الأماكن ربما ضرت الإنسان في دينه ضررا عظيما، والتفاصيل معلومة لديكم. ولا أتكلم فقط بارك الله فيكم عن الأمور المتعلقة بالمعاصي التي لها صلة بجانب الشهوات. ربما سافر بعضهم إلى بعض الأماكن مثلا المشهورة بالسحر أو ببعض الأعمال الشركية والعياذ بالله، وبعضهم يتقصد الذهاب إلى هذه المواضع للفرجة والتأمل والنظر في حال هؤلاء القوم. ثم بعد ذلك قد ينتبه أو لا ينتبه أن شيئا من هذه الأمور قد دخلت في قلبه فضرته في دينه الضرر العظيم البالغ والعياذ بالله. فلذلك على الإنسان أن يحتاط وأن ينتبه انتباها عظيما. وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. دينك هو أغلى شيء، أغلى من أولادك، أغلى من مالك، أغلى بارك الله فيك من صحتك. فحافظ على هذا الدين، وإياك أن تجازف وأن تلعب بدينك. ثم أيضا على الإنسان إذا عزم على السفر بجميع أنواعه أن يستشير وأن يستخير. نعم بارك الله فيكم. هذا الأمر ربما غفل عنه بعض الناس، كأنه يرى أنه ليس بحاجة إلى صلاة الاستخارة في السفر. بعضهم يريد أن يسافر للعلاج، هل استشرت؟ هل سألت أهل الخبرة؟ هل راجعت بعض الناس الذين عندهم دراية بمثل هذه الأمور أو سبقوك للذهاب إلى هذا المكان؟ بعض الناس كيفما اتفق الأمر يفعلون. ذكر لي أحد الأشخاص من أصدقائي أنه أراد أن يزرع كلية في بعض البلدان. قال فتفاجأت أن العملية تجرى ليس في المستشفيات، في بعض الشقق السكنية. طيب كيف الإنسان يجازف ويذهب إلى هذه المواضع ولا يستشير ولا يراجع أهل الاختصاص وأهل الخبرة؟ للأسف الشديد بعض الناس فيهم سذاجة مفرطة جدا، يتصور أن الناس في بلدان أخرى كأهل الإسلام في بلداني أو في بلداننا أو في البلدان الإسلامية، وربما تعامل مع بعض الأشخاص الذين يضمرون شرا به وبغيره بثقة بالغة مفرطة، ثم بعد ذلك يندم ندما شنيعا عظيما. لذلك من المهم أن تستشير وأن تستخير. قيل لبعض العرب نراكم لا تخطئون إلا قليلا، قال فينا أصحاب المشورة فإننا نستشيرهم فتقل أخطاؤنا، أو كما قيل في الحكمة. فلذلك على الإنسان أن يحتاط وأن ينتبه. ثم أيضا لابد أن ننتبه، الدين ما يتغير بالسفر. بعض الناس إذا سافر يبدأ يتساهل ببعض أحكام الشرع والدين، فتجد الرجل يمشي بثياب قد كشفت عن عورته ولا يبالي، المرأة قد تلبس ملابس ربما كشفت في هذه الملابس عن عورتها، ولاحظوا أتكلم عن أمر مخصوص، ربما بدا شيء من عورة المرأة بحجة أننا في سفر ولا يعرفنا أحد. الدين ما يتبدل بالسفر بارك الله فيكم، والدين ما يتغير بالسفر. لابد على الإنسان أن يستقيم على طاعة الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، قل آمنت بالله ثم استقم. يوسف عليه السلام كان في قصر العزيز غريبا، ليس البلد بلده، ومع هذا فر من معصية الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من النقاط المهمة جدا تفقه في أحكام السفر. نعم بارك الله فيكم، لو كنت كثير السفر راجع في بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالسفر. بعض الناس مثلا إذا سافر إلى بعض البلدان لا يحرص أن يتفقه في أحكام الأطعمة، بعض الناس لا يحرص على أن يتفقه في أحكام التطبب والعلاج، بعض الناس لا يتفقه عن أحكام الصلاة في الطائرة أو في الباخرة، أو إذا سافر بالسيارة وجاءت له بعض الأحكام الفقهية كيف يفعل وماذا يتصرف، حتى أحكام الحج وأحكام العمرة. تفقه في دين الله عز وجل وتعلم وراجع بعض أحكام السفر، بعض المسائل المتعلقة بالأطعمة، بعض المسائل المتعلقة ببعض مستحضرات التجميل، اسأل عنها رعاك الله وتفقه في هذه الأحكام، بعض المسائل المتعلقة بالبيع والشراء، لأنك قد يكون سفر الإنسان للتجارة فيحتاج إلى أن يعرف بعض الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء. بعض الناس مثلا قد يجهل أحكام السفر فيسافر مثلا من دولة إلى دولة أخرى لزيارة قبر من القبور. طيب تفقه في حكم هذا السفر، هل يجوز هذا العمل أو لا يجوز؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد؟ فلذلك لابد أن نتعلم هذه الأحكام، أحكام الجمعة في السفر، لابد أن نحرص على أن نتفقه في دين الله عز وجل وأن نتعلم هذه الأحكام. ثم أيضا من المسائل المهمة جدا، إذا عقدت النية على السفر احمل معك بارك الله فيك الأمور التي تعينك على الخير أو تعين غيرك على الخير. مثل ماذا؟ انظر إلى التطبيقات من خلالها مواقيت الصلاة، أو انظر إلى بعض التطبيقات الموثوقة التي يمكن أن تحدد من خلالها اتجاه القبلة. بعض الناس قد يسافر إلى بعض البلدان ويحتاج أن يأخذ مصحفه معه، فانتبه لهذه المسألة. إلى غير ذلك من الأمور. بعض الناس قد يحتاج إلى أن يأخذ معه مثلا سجادة الصلاة، إلى غير ذلك من الأشياء التي تعينك على طاعة الله عز وجل أثناء السفر. لأن بعض الناس ربما سافر ولم يتفقه أو يحمل في الدين، ولم يحمل معه بعض الأشياء التي تعينه على أداء الصلاة في وقتها، مثلا مواقيت الصلاة تجاه القبلة إلى غير ذلك، فيضيع تضييعا عظيما لركن من أركان الإسلام، ألا وإن هذا الركن هو أداء الصلاة. أو الشق الثاني، أشياء تعين بها غيرك على الخير. يعني بعض الناس مثلا ربما سافر إلى بعض البلدان الفقيرة لسبب من الأسباب. طيب عندك بعض الملابس الزائدة في البيت، احملها معك، ربما تجد بعض الفقراء والمساكين فتحتاج أن تعطيهم من هذه الثياب. بعض الناس عنده 4 5 مصاحف في بيته ما يحتاجها، طيب إذا سافرت إلى بعض الأماكن خذ معك هذه المصاحف. أرأيتم بعض الكتيبات المتعلقة بالأذكار؟ لو أن الإنسان أخذ معه بعض هذه الكتيبات وأعطاها إلى بعض الناس وبعض المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والله إن هذا أمر طيب. بعض الناس يحملون معهم التمور، ربما مثلا يدخل مسجد في بعض البلدان فيعطي الإمام المسجد شيء من هذه التمور، فيرى الإمام أن هذه من أنفس الهدايا التي قدمت له. وهكذا بارك الله فيكم، هذه أمور تعين غيرك على الخير، وربما تكون سبب في تثبيته على دين الله، وربما كانت سببا في تصحيح بعض الأخطاء الموجودة عنده، وهي أشياء ربما تكون متوفرة بشكل فائض عن حاجتنا في أغلب البيوت. فاحرص على هذا الأمر. ثم أيضا لا تنسى دعاء السفر، فإن بعض الناس لشدة شوقه إلى السفر يغفل عن دعاء السفر، فاحرص على أن تأتي بدعاء السفر، لعل الله عز وجل أن يقيك من شرور عظيمة إذا ذكرت الله عز وجل وقلت دعاء السفر. ثم أيضا منذ أن تنشئ السفر وتشرع في السفر احرص على غض البصر، فإن هذا الأمر ربما تساهل فيه بعض الناس رجالا ونساء في أسفارهم، فأطلق أو يطلقون أبصارهم فيما حرم الله عز وجل. جاء عن وكيع أنه قال: خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نغض من أبصارنا. فلذلك على الإنسان أن ينتبه وأن يحتاط لدينه، ولا يظن الإنسان أنه لو أطلق بصره أن المسألة مجرد نظرة ينظرها الإنسان وتنتهي المسألة. بعض الناس يقول بأنه أطلق بصره فيما حرم الله، قال: فإذا كنت أحيانا في السجود تأتي إلي هذه الصور التي أطلقت بصري فيها. نسأل الله العفو والعافية. فلذلك النظرة المحرمة سهم مسموم من سهام إبليس يلقيها في قلوب بعض العباد. ثم أيضا من أهم المهمات في السفر أن تحرص على أداء الصلاة المكتوبة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لاحظوا، قلت في وقت الصلاة، سواء كنت ستجمع أو تقصر الصلاة مثلا في السفر، أو كنت ستصلي الصلاة في وقتها، فإن قصرت وجمعت فهذا وقت لابد أن تؤدي الصلاة في وقت الجمع والقصر. لأن بعض الناس مثلا يقول: أنا مسافر سأجمع وأقصر، فيصلي الفجر بعد صلاة الظهر، أو يصلي الظهر والعصر بعد غروب الشمس، بحجة أنه سيجمع ويقصر الصلاة. لا يجوز مثل هذا الأمر، فلذلك لا بد أن ننتبه ونولي هذا الأمر غاية الاهتمام، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا لا بد أن تنتبه إلى القاعدة الشرعية، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأيضا هذا حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقعد أهل العلم قاعدة مهمة جدا، أن الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى لا بد على الإنسان أن يؤدي الصلاة المكتوبة قائما. إن أدى الصلاة المكتوبة متعمدا وهو جالس فصلاته باطلة. طيب قد يقول القائل: أنا مسافر بالطائرة وستقلع الطائرة قبل أذان الفجر وأصل إلى تلك الدولة بعد طلوع الشمس، فكيف أصلي؟ الجواب: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد. طيب قد يقول القائل في بعض شركات الطيران يمنعون الإنسان أو لا يوجد مكان من أن أصلي قائم. هنا نأتي إلى استخدام القاعدة الثانية، الميسور لا يسقط بالمعسور، فيكبر الإنسان تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم إذا استطاع مثلا أن وهو قائم فإذا جاء وقت الركوع والسجود جلس فهذا طيب، إن تعذر عليه كبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم اجلس ثم بعد ذلك أكمل صلاتك. وهذا الأمر ربما غفل عنه عدد كبير جدا من الناس، فلذلك لا بد أن ينتبه لهذا الأمر. ولا بد أيضا أن ننتبه حتى لو كنت في سفر، إذا أردت أن تصلي المكتوبة فصلي مستقبلا القبلة، واستقبال القبلة أحيانا يكون يسير وسهل جدا، وفي بعض الطائرات يضعون لك اتجاه القبلة طيلة الرحلة، ويمكن أن تسأل أحيانا بعض المضيفين فيخبرونك عن اتجاه القبلة، ويكون اتجاه القبلة سهل ويسير عليك. لكن لو افترضنا أن القبلة مثلا بهذا الاتجاه الخلفي وأنت جالس بهذه الطريقة ولا تستطيع أن تصلي باتجاه القبلة، والوقت سيخرج وأنت تريد أن تؤدي الصلاة المكتوبة، فصلي على الحال التي أنت عليها واستعن بالله سبحانه وتعالى. وطبعا لا بد أن نؤدي الصلاة ونحن على وضوء، لا يجوز لنا أن نتيمم. يعني بعض الناس بارك الله فيكم يظن أنه إذا كان في سفر وما وجد ماء قريب منه يتيمم مباشرة، لا، تبحث عن الماء وتتوضأ، وربما يكون شراء الماء بثمن بخس فتشتري الماء وتتوضأ وتصلي. ثم أيضا من الأمور المهمة جدا والنافعة للمسافرين أن يتعلموا أحكام المسح على الخفين أو على الجوربين، لأن هذا الأمر يريح المسافر وكذلك المقيم في بعض الأحوال راحة عظيمة جدا، فتفقه وتعلم في مثل هذه المسائل. أيضا سلمكم الله، لابد أن أنبه على مسائل تتعلق بالجمع والقصر. لن أذكر تفاصيل بعض المسائل، ولكن ربما أذكر بعض المسائل التي يغفل عنها بعض الناس. بعض الناس يسافر وهو يعلم أن إقامته في بلد السفر إقامة طويلة، شهرين، 3 أشهر، 4 أشهر، هذا لابد أن يتم الصلاة من أول يوم، لابد أن يتم الصلاة من حين وصوله إلى تلك البلد. وهذا الأمر ربما غفل عنه عدد كبير من الناس. بعض الناس يسافر في رحلة علاج، رحلة العلاج هذه هو يعلم من البداية أنها ما تستغرق يوم أو يومين، يقول لك أنا كحد أقل سأبقى هناك شهر أو شهرين أو 3، من أول ما تصل تتم الصلاة، لأنك ستكون صاحب إقامتين، إقامة هنا في الدولة وإقامة في تلك الدولة. صورة أخرى، بعض الناس يسافر إلى بلده، هو الآن يقيم في الإمارات وأصله من بلد آخر، سيسافر إلى أهله وأولاده في تلك الدولة، يتم الصلاة من أول يوم، هو صاحب إقامتين، فلذلك ينتبه لهذه المسألة. ثم أيضا عندنا مسألة مهمة جدا، بعض الناس يسافرون وقد يمكثون في سفرهم هذا أسبوعين، ولكنهم خلال الأسبوعين لن يستقروا في موضع واحد، يبقون في الدولة الأولى يومين ثم في الدولة الثانية يومين ثم في الدولة الثالثة يومين وهكذا، أو في المدينة الأولى يومين ثم في المدينة الثانية البعيدة عن الأولى يومين وهكذا أو 3 أيام، فهؤلاء يجوز لهم الجمع والقصر طيلة هذه المدة لأنهم لم يستقروا في موضع واحد. طيب نأتي إلى صورة أخرى، بعض الناس يسافر إلى بلد وخلال مكوثه في تلك الدولة ولو كان سيبقى مثلا 2 أو 3 شهور للعلاج، لكن خلال مكوثه 2 أو 3 شهور ينتقل من مدينة إلى أخرى، يسافر في تلك الدولة، فهنا في ذاك السفر الجديد القصير يجوز له الجمع والقصر، فهذه المسألة ينتبه لها. وجمهور أهل العلم أن الإنسان لو كان قد نوى الإقامة 4 أيام فصاعدا بأنه يتم الصلاة منذ أول يوم، وهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها. وفي المسألة الخلاف، ومن أخذ بالقول الآخر أن الإنسان لو مكث مثلا 10 أيام يجوز له الجمع والقصر، فإن هذا الأمر قول فإن هذا القول قول معتبر بإذن الله عز وجل. ثم أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة، بعض الناس يجمع ويقصر الصلاة في بيته هنا قبل الذهاب للمطار، وهذه الصلاة باطلة لا تجوز. لماذا باطلة؟ ما سافرت، فكيف تجمع وتقصر؟ نعم قد يجوز لك الجمع في بعض الأحوال، لكن الجمع والقصر، القصر ما يكون إلا في السفر، وأنت في بيتك كيف تجمع وتقصر؟ بعض الناس مثلا رجع من السفر ووصل إلى بيته بعد صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فماذا يفعل؟ يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين بحجة أنه مسافر. لا، ما يجوز هذا الأمر، أنت في بيتك كيف تجمع وتقصر الصلاة؟ فهذا الأمر أيضا لابد أن ينتبه له. مسألة بارك الله فيكم، باتفاق أهل العلم يجوز أداء التطوع المطلق في السفر، يعني صلاة الليل مثلا، أو يريد الإنسان أن يتنفل النفل المطلق، باتفاق أهل العلم هذا الأمر جائز ومشروع ومستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر يصلي صلاة الليل، وفي سفره صلى صلاة الضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم في السفر أيضا ولا في الحضر، وأيضا في السفر ولا في الحضر، هذه مسألة أخرى، ترك سنة الفجر. ونبه هنا على نقطة، عامة أهل العلم يرون أن الإنسان وإن كان مسافرا يصلي السنن الرواتب، لو ما صلاها طبعا لا شيء عليه، ويخفف في حال السفر ما لا يخفف في غيره، ولكن لو صلاها وتيسر له أن يصليها فهذا أفضل وأحسن. وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يحكي إجماع العلماء أن أداء الرواتب في السفر مشروع، وإن لم تؤدي الرواتب في السفر فأيضا هذا الأمر أيضا مشروع لك، يعني فعلك لهذا أو فعلك لهذا لا تكون مقصرا بأحد الفعلين. وهذه مسألة ربما غابت عن أذهان بعض الناس. ثم أيضا بارك الله فيكم، من النقاط التي ربما غفل عنها بعض الناس، بعض الناس يسافر للسياحة. طيب وأنت تسافر للسياحة صلي جماعة، إذا كان المسجد قريبا منك صلي في المسجد. طيب بعض الناس يقول ما يوجد مسجد قريب مني، طيب صل مع زوجتك صلاة الجماعة، يقول لك أجر الجماعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة تطاوعا ولا تختلفا وليؤمكما أكبركما، يعني كانا متقاربين في حفظ القرآن الكريم. فالمقصود بارك الله فيكم أن الإنسان لا يحرم نفسه من أجر صلاة الجماعة. الإنسان مع أولاده مثلا صل معهم صلاة الجماعة، فتؤجر في ذلك الأجر العظيم بإذن الله عز وجل. أنبه هنا على نقطة وعلى مسألة، ربما سافر الإنسان إلى بعض الأماكن، وتكلمنا أن السفر له صور مختلفة، ويرى بارك الله فيكم أن النهار قصير جدا في تلك البلدان، يعني بعض الناس الآن في بعض البلدان الآن عنده الشتاء. طيب سافرت وسيأتي عندنا يوم تاسوعاء وعاشوراء، لا تحرم نفسك الأجر، نهارهم قصير، صم رعاك الله، لا تضيع على نفسك الحسنات، وإن كان النهار طويلا واستطعت أن تصوم فصوم، فإنك سلمك الله إن كنت مطيقا للصيام وصمت فإن هذا الأمر هو الأفضل، فإن كان يشق على الإنسان الصوم هذا شيء آخر. ثم أيضا بارك الله فيكم، من النقاط المهمة جدا في السفر أن ينتبه الإنسان للأحكام الفقهية المتعلقة بالأطعمة، وهنا أنبه على بعض النقاط والمسائل. في بعض البلدان قطعا لا تجوز ذبائحهم لأنهم ليسوا من أهل الإسلام وليسوا من أهل الكتاب، فحتى لو ذبحوا ذبائحهم لا تجوز، وإنما أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب. وهنا أنبه على نقاط ومسائل، الشيء الذي يحل لنا هو ذبائح أهل الكتاب وذبائح المسلمين طبعا، فإن كان أهل الكتاب لا يذبحون يصعقون لا يجوز تناول هذا الطعام. وبعض الناس يتساهل أيضا في هذا الأمر تساهلا عظيما، فلا بد أن تتحرى ولا بد أن تتأكد، ولو سألت عن المطاعم الحلال تجدها. بعض الناس مثلا يسأل بعض البائعين وهم من غير المسلمين طعامكم حلال؟ فيقول نعم حلال. طيب ماذا يقصدون بأنه حلال؟ لا يوجد فيه دهن الخنزير أو زيت الخنزير، لكن هل هذا البائع يعرف أن هذه مذبوحة على الشرع أو لم تذبح على الشرع؟ بعضهم لا يعرف مثل هذا الأمر، فلا بد أن تسأل عن الأمرين. في بعض البلدان الإنسان قد يحتاج إلى أن يسأل حتى عن بعض الأسماك، هل قدمت بطريقة حلال أو لا؟ لماذا؟ لأنهم قد يقلونها في زيوت الخنازير أكرمكم الله، وهذه مسألة ربما غابت عن أذهان بعض الناس. أحيانا قد تحتاج أن تسأل إلى بعض أنواع الحلويات، لأنهم يضعون فيها في بعض الأماكن الخمور والكحوليات، فهذه مسألة لا بد أن تحتاط فيها وأن تنتبه فيها. لذلك بعضهم من أهل الحرص ربما أخذ معه من بلدنا هنا بعض الأطعمة، يقول في أوقات الطوارئ ربما جاء الأولاد، طيب ماذا أفعل به؟ أستخدم هذه الأطعمة الموجودة عندي إلى أن أتأكد من الطعام الموجود في تلك الدولة. ثم أيضا بارك الله فيكم، بعض الأماكن إذا كنت مسافرا لا يجوز لك أن تزورها. بعض الناس مثلا يذهب إلى بعض الأماكن التي فيها عبادة لغير الله، يذهب متقصدا لهذا المكان. بعض الناس يذهب إلى بعض الأماكن مثلا في سفره توجد فيها أعمال سحرية أو قراءة كف أو فنجان، يقول أريد أن أشاهد ماذا يفعل هؤلاء، أو يوجد في هذه الأماكن كهنة وسحرة وعرافين يقصدهم الناس قصدا، فاتق الله عز وجل، فلا يجوز لك أن تذهب إلى هذه الأماكن. وإن كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك. طبعا ناهيك عن بعض الأماكن التي فيها والعياذ بالله معاصي وأمور محرمة، وبعض الناس ربما ذهب إلى بعض الأماكن فيجد بأن من حوله وربما شربوا الخمور، وكان بينه وبين هؤلاء مسافة ربما كانت أقل من شبر واحد، وهو يضحك وكأن شيئا لم يقع. وهذا الأمر لا بد أن يحتاط فيه الإنسان احتياطا عظيما. ثم أيضا في أثناء السفر خصوصا لا بد أن تنتبه إلى بعض المعاملات المالية. فبعض المعاملات إذا كان عند الإنسان علم يستطيع أن يميز هل هي حلال أم حرام. في بعض الأماكن مثلا في السفر أو في غير السفر، بعضهم قد يلعب القمار والعياذ بالله وهو لا يدري أنه يلعب القمار، فلا بد أن تتفقه وأن تسأل وأن تنتبه لمثل هذه الأعمال، وأن تحرص على التفقه في دين الله عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم، انتبه لأولادك في أثناء السفر، كن حريصا عليهم، ربما تعرضوا إلى من يروج عليهم بعض الأفكار التي قد تتعلق بالتشدد أو قد تتعلق بالانفلات والشذوذ والانحلال، والأب في غفلة عظيمة جدا عن أولاده. انتبه إلى أولادك، ربما عرض عليه بعض الشياطين بعض المخدرات أو غير ذلك فأفسدت عليك سنوات من تربية الأولاد، فكن حريصا على ذلك. من المسائل المهمة في السفر أنك وإن كنت مسافرا تحرص على بر الوالدين. بعضهم إذا سافر يقلق أبوه عليه قلقا عظيما، لا يدري أين سافر، وقد أغلق هاتفه الأسبوع والأسبوعين، فيحرق قلب والده أو قلب أمه. اتق الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان. بعضهم يسافر مع زوجته، يسافر مع أولاده، يسافر مع أصدقائه، ووالده يعاني من وحدة قاتلة في المنزل، أين بر الوالدين رعاك الله؟ فاتق الله سبحانه وتعالى. أيضا أنبه على نقطة مهمة جدا، انتبهوا إلى فتنة التصوير في أثناء السفر أو غير السفر. من أي جانب؟ كم سمعنا أن أرواحا أزهقت بسبب فتنة التصوير، يقع طرف البناية التي يسكنها، وهذا الطرف الدور 30 كي يلتقط صورة مميزة يطلعها الناس، يطلع عليها الناس فيسقط من هذه الارتفاعات الشاهقة. والله ما أتكلم شماتة بخلق الله أو بعباد الله المسلمين، ولكن هذه الأمور موجودة، وبعضهم يريد أن يفعل أشياء يظنها أنها أشياء عجيبة وخارقة كي يطلع الناس عليها ويقول صوروني، فيكون حتفه في مثل هذه الأمور. نسأل الله العفو والعافية. وربما مات بعض الأطفال الصغار لأنهم تركوا في موضع معين للتصوير فسقطوا في أنهار أو بحيرات أو غير ذلك، وسمعنا قصص كثيرة حول هذه الأمور، فلذلك انتبه لهذا الأمر. أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس إذا سافر يريد أن يصور كل شيء وينشر هذا في تطبيقات التواصل الاجتماعي، العين حق، فاتق الله عز وجل. بعض الأخوات إذا سافرت تصور يدها، والعجيب أن زوجها جالس بجنبها، والعجيب أنها تصور نفسها وتطمس صورة زوجها، وهذا أمر عجيب جدا. ما فائدة هذه الأمور؟ لو سافرت ولم تصور أي شيء، أعرف بعض الإخوة يسافرون كثيرا ولا يضع أي صورة لسفره في تطبيقات التواصل الاجتماعي، يقول هذا السفر شيء لي أنا ولأسرتي وعائلتي، لماذا أفعل مثل هذه الأمور؟ يقول ابن حزم رحمة الله تعالى عليه: كم رأينا من فاخر بما عنده من المتاع كان ذلك سببا لهلاكه، فإياك وهذا الباب، فإنه ضر محض لا منفعة فيه أصلا. وبعض الناس والعياذ بالله ربما تعرض إلى حسد عظيم لأنه ينشر كل شيء، المرأة مع زوجها، فبعض النساء تقول هذه المرأة السعيدة في حياتي، وربما صابتها عين وحسد الحاسدين أو الحاسدات والعياذ بالله. ثم أيضا بعض الناس لأنه مبتلى بفتنة التصوير يريد أن يصور نفسه أنه يعيش في طبقة أعلى من هذا الوضع الذي يعيش، يعني لا يستطيع أن يضع صورة طيران اقتصادي، فيأتي بارك الله فيكم ويضع صورة طيران عالي الثمن. وبعضهم يصور أنه في مشارق الأرض ومغاربها، يضع صور أنهار وغير ذلك، فالناس يقولون هذا قد سافر إلى تلك البلدان، وهو كذاب، لم يسافر أصلا في الصيف ولم يذهب إلى أي موقع. طيب لو أنك ما سافرت، من الذي قال بأن هذا نقص في حقك وفي قدرك؟ والله ما يترتب على هذا شيء، والعقلاء يعلمون ويزنون هذه الأمور بميزان صحيح. أحد الأشخاص دعا مجموعة من الضيوف لبيته فأعد لهم الطعام في المنزل، فزوجته قالت له: يا فلان، ربما كان في عرف هؤلاء أن تذبح لهم ذبيح. فقال: يا فلان، هؤلاء أصدقاء عقلاء، لذلك دعوتهم، وليسوا أصدقاء حمقى الأحمق لا تدعو، أو إذا دعوته ربما تحتاط معه احتياط كبير جدا، فالناس فيها عقلاء يميزون. لو أن الإنسان ما سافر بارك الله فيكم، فكان ماذا؟ لا يترتب على هذا شيء. في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت امرأة: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، يعني تقول للنساء زوجها أعطاها الشيء الفلاني وفي الواقع أنه لم يعطيها شيء، تريد أن تتفاخر عليهن. قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ثم أنبه على نقطة وعلى مسألة في غاية الأهمية: على الرجل أن يتقي الله في أهل بيته، فيلزم زوجته بالحجاب الشرعي ويلزم بناته بالحجاب الشرعي، فعلينا أن نتقي الله عز وجل. والمرأة أيضا تعين زوجها فتنتبه إلى ملابس بناتها أثناء السفر، وتعين زوجها على مرضات الله عز وجل. وهذه مسألة ربما تساهل فيها حتى بعض أهل الصلاح. أيضا إذا سافرنا لأي غرض من أغراض السفر لابد أن نتذكر هذه الوصية النبوية: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. بعضهم إذا سافروا الزوج مع زوجته يتخاصمان ويتشاجران، وبعض الناس إذا سافر تعامل مع الناس في بلدان، في بعض البلدان الفقيرة كأنهم عبيد، كأنه يريد أن يشتريهم بالمال. اتق الله عز وجل. ربما أسلم بعض غير المسلمين لأنه يجد أخلاقا طيبة من المسلمين وتعاملا حسنا، فعلينا بارك الله فيكم أن نحرص على الخلق الحسن في الحضر وفي السفر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الصبر واليقين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يكرمنا بفضله العظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.